وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد سبق أن تعرضنا لآيات عظيمة، وكل الآيات عظيمة في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني إذن هذا بقدر، قدر الله عز وجل ذلك. لذا لحكم كثيرة ذكر واحدة منها في الآية التي فيها: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى إذن ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن قدر أن يفعل هذا لأنه كلما ظهر الباطل قال طائفة الحق لكشف هذا الباطل وتزييفه وتعريف الناس بالحق، فتظل حجة الله عز وجل على خلقه قائمة. فهذه حكمة من الحكم. ولتبقى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه مقالة منشورة في جريدة الأحرار، وأنا أنصح دائما بأن لا يأخذ الإنسان دينه من الصحف ولا من التلفاز ولا من الإذاعة ولا من وسائل الإعلام، لكن عليه أن يلجأ إلى أهل العلم كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تأخذ دينك من فيلسوف أو كاتبة صحفية أو كاتب علماني وطئ، فهذا ما لا يرضاه لنا ربنا عز وجل. هذه المقالة يعني بعنوان: حتى لا ننسى حديث الحجاب والتساؤلات، بقلم الأستاذ إقبال بركة، ترد فيها على من؟ على مفتي الجمهورية، على مفتي الجمهورية. استضيف في برنامج في التلفزيون فسئل سؤالا فقال: لا يجوز أبدا إكراه المرأة على أن تخلع حجابها أبدا مبصرة ما أمره الله عز وجل بستره. فالأستاذة اعترضت على هذا الأمر، قالت: قرأنا أخيرا فتوى لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، نشرها الكاتب الكبير أحمد بهجت في بابه المتميز بالأهرام في 18 فبراير 2002، يقول فيها إن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجل الأجنبي عنها حق مشروع لها، ومن حقها طبعا أن تخالف كل أمر يجبرها على السطور. وقد رجع فضيلته إلى الحديث النبوي المنسوب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب الرقاب، فقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا ما بلغت المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ونود أن نعرف من فضيلة المفتي أولا حقيقة ما ذكر في كتب السنة أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد وليس من الأحاديث المجمع عليها، وأن أحاديث الآحاد بالاستشهاد، خلي بالك، بالاستشهاد والاستئناس، لكنها لا تنشئ ولا تلغي فرضا دينيا ولا حكما شرعيا ولا يؤخذ بها في الامور الاعتقاديه. لا تلغي ولا تنشئ حكما دينيا ثبت في الكتاب في القران مفروض كده. فهي اسست هذه القاعده. ثم بعد ذلك بعد السطور حين ذكرت ان المفتي احتج بقول الله تبارك وتعالى في سوره الاحزاب: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال القرطبي: سبب نزول هذه الايه ان الفسق والفجر من المنافقين وغيرهم كانوا يتعرضون للحرائق من النساء، فانزل الله عز وجل هذه الايه. فاذا هي رفضت خبر الآحاد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتمد كلام القرطبي الذي كان بعد عشرات السنين ولم يشهد سبب نزول هذه الآية وهو خبر آحاد، اعتمدت على هذا الخبر الذي يتمثل في كلام القرطبي في رد الاستدلال بالآية، في رد الاستدلال بالآية، ووقعت في أخطاء فادحة أبينها إن شاء الله عز وجل حتى لا يسمح منا الوقت أكثر من هذا، فأبينها إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال كلام القرطبي وكلام غيره من أهل العلم حول هذه المقالة التي تروج للتبرج والتي يعني قد تجاوزت فيها هذه المرأة كل حد كما ستسمع إن شاء الله. تقول كاتبة هذه المقالة في الأسئلة التي توجهها للمفتي: طبعا قبل أن نخوض في هذا الكلام أكرر أنه في برامج التوبة التي بثت عبر التلفاز كانوا يركزون على أنه ينبغي على الشباب إن أرادوا أن يفهموا صحيح الدين أن يلجأوا إلى علماء الأوقاف، وقلت في حينه ان هذه ورقه يلاعبون بها الشباب لكنهم اول من يتهجم على علماء الدين. فاذا ان انتقصت كلاما لعالم من علماء الاوقاف قاموا عليه، ان انتقصته لصالح الدين كانتقاصنا لمن احل الربا في الامه والعياذ بالله يقومون عليه من كل هذا المنطق. أما إن كان الاعتراض والانتقاد في طرح العلمانية والهجوم على الدين فمرحبا به ولا بأس حينئذ من أن يهاجم من أراد أن يهاجم. انظر إلى هذه التقارير العجيبة من هذه المرأة الجاهلة. تقول أولا وهي تسأل المفتي: حقيقة ما ذكر في كتب السنة أن هذا الحديث حديث أسماء يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إلى آخره من أحاديث الآحاد وليس من الأحاديث المجمع عليها. نعم هو من أحاديث الآحاد وليس من الأحاديث المجمع عليها، وأن أحاديث الآحاد للاستشهاد والاستثناء خلالك من جبهة، لكنها لا تنشئ ولا تلغي فرضا دينيا ولا حكما شرعيا ولا يؤخذ بها في الامور الاعتقاديه. انت عارفين يا اخوانا اولا ايه حديث الاحاد؟ ها الاخبار، اي الاخبار كلها تنقسم بالنسبه لعدد الطرق التي وردت منها الى خبر متواتر وخبر احاد. فالخبر المتواتر هو الوارد من طرق كثيره، او هو الخبر الذي يرويه الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، ويشهد الرسول عليه الصلاه والسلام ممن يستحيل تواصلهم على الكذب، وقد نقل الينا القران نقل الاوائل. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني خبر الاحاد. خبر الاحاد قد ياتي من طريق واحد فهذا ما يعرف بالغريب، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يرد عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرد عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرد عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري كتشاي، ومن عند يحيى بن سعيد الأنصاري رواه حوالي أكثر من 200. فهذا سمى خبرا غريبا لأنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي الخبر من صديقين فيسمى بالعزيز، يبقى الخبر العزيز هو الذي جاء من صديقين. وقد يأتي من ثلاثة طرق أو أكثر فيسمى بالمشكور، والبعض كالحنفية يقولون المستفيض. يبقى إذا خبر الآحاد ما لم يتوافق وينقسم إلى ثلاثة أقسام. بس يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ الدين أم لا؟ وهو بالقطع يعجز عن تبليغ هذا الدين بنفسه لكل البشرية فردا فردا عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يذكر أمور الدين ثم يأمر الحاضر بأن يبلغ الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ذكر الله امرأ سمع منا شيئا فأباه كما سمعه فرب مبلغ أو عندما. وكذلك تجد في الأحاديث الكثيرة كمثلا إرسالك عليه الصلاة والسلام لمعاذ إلى اليمن، وهذا حديث ثابت عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تقدم على أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من الذهاب إلى اليمن بنفسه، ولم يرسل جماعة التواصل إلى أهل اليمن، وإنما أرسل إليهم واحدا معاذ. كذلك جاءه ضمام بن ثعلبة فقال له: يا رسول الله، إني رسول قومي إليك، فأخبرني ماذا فرض الله علينا من الصلاة إلى آخر الحديث. ابن ضمام ابن ثعلبة هو رسول قومه وهو واحد، مش كده؟ كذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا خبر واحد في عبادة من أركان الإسلام، كل حد ما تسمع ابن أم مكتوم بيؤذن اسم، كذلك إن سمعته يؤذن المغرب اسم، يكون نصائب. وهذا خبر واحد. ومن صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس يصلون بمسجد قباء، فأتاهم آثم فقال، وكانوا يستقبلون بيت المقدس، فأتاهم آثم فقال لهم: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام، فاستقبلوه. وده واحد. فاستدار الناس وكانوا ركوعا، استداروا 180 درجة، واستقبلوا البيت الحرام وصار إمامهم في المؤخرة فتقدم راكعا حتى صار في المقدمة. وهذا خبر أحد. وقال الله عز وجل
فلما نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لتكون جماعة من الناس
ينبغي عليها أن ترسل طائفة وطائفة الشيء بعض الشيء تتناول الواحد والاثنين والثلاثة وما زال على ذلك ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يجب على قومهم أن يقبلوا نظارتهم أم لا؟ يجب عليهم. ولذلك هذه القضاء الحمقاء الجاهلة التي تذكر ما ذكرت عن قبر الآحاد نقول باختصار شديد بغير أن نتطرق إلى أحاد. هذا كلام ابن عبد البر للأسف. قال ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله في كتابه التمهيد
لما في الموطأ من المعاني والتفاهيم. وابن عبد البر من الجهابرة الكفار هو عالم مغربي وحافظه قال وأجمع أهل العلم
من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. هذه الشرذمة لا تمثل خلافا لأنهم من الخوارج وأهل البدع والعياذ بالله. أقرأ العبارة مرة ثانية وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل على قبوله وإيجاد العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلم. يعني لكن الواحد لا يعرفه حكما شرعيا وذهب إلى العالم المجتهد يستفتيه في هذا الأمر. هذا العالم يبلغه عن الله عز وجل وهذا قول واحد له أن يأخذ بهذا القول أم لا بإقناع. أهو وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه. وقبول خبر الواحد والعدل فيما يخبر به مثله. وقد ذكر الحجة عليهم أو وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين. واعلم انتهى كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله. واعلم أن هذا الإجماع نقله أيضا أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه حكى الإجماع. ومن شاء فليراجع أخبار الآحاد في فتح الباب على صحيح البخاري. فهذه النقطة الأولية ترد على هذه المرأة الجاهلة. طيب خلينا نمشي بقى واحدة واحدة. تقول ثانيا هل صحيح ده واضح إن في حد رد عليه وهي ردت عليه؟ طيب تقول ثانيا هل صحيح أن هذا الحديث لم يرد في البخاري ولا مسلم ولا مسلم ولا مسند بن حنبل ولا بقية الصحاح فيما عدا أبو داود وكبد القصين في القرن الثالث الهجري؟ كأن أبا داود هو الذي قال بفضلية الحجاز. أبو داود يروي رواية ينتهي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، نقلا عن شخص يسمى خالد بن دريك، لكن مثلا لو كانت بتتكلم عن ممثلة او عن رجل اجنبي لتكلمت عنه باحترام اكثر من هذا. هنا تقول عن شخص يسمى خالد بن دريك الذي لم يرع عائشة قط ولم يعاصرها، وكان من محسن المرجع بتاعها المستشار سعيد العشماوي في كتابه حقيقة الحجاب الصادر عن 1995. طب سعيد العشماوي هذا الذي شنق الحجاب، كلامه هذا خبر واحد ولا لا؟ خبر أحد ولا لا؟ خبر واحد اعتمدت عليه، طيب خلي بالك بقى عشان المصايب اللي جايه دي. وقد استشهد فضيلته ايضا ان هي دلوقتي اجابت عن الحديث بان ده خبر احد وان اخبار احد لا تنشئ حكما ولا تنشئ حكما ثبت بالكتاب، وانما تذكر فيه بالاستئناس، بس بالاستئناس، او كما قال احد الشيوخ اجابه عن حديث ثابت عند البخاري، هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل المصارفه، يعني كان بيهرب عليه الصلاه والسلام. والله يقول هذا الحديث حديث لن يفتح قوم ولوا امره امراه، قال هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاه والسلام مصارفه. لو انه قال هذا الحديث لا يثبت
كما فعل الشيخ محمد الغزالي لكان اهون. شيخ محمد الغزالي لك والله لا حديث في البخاري، لكن انا لست على استعداد لان اوهن ديني بقبول هذا الحديث الذي يخالف الواقع. طب الى الواقع الذي يخالف هذا الحديث، قال لك بنزيد بورو وجول بدائيه ومجر التشر ومن ربعه
وكلبه. ها فروح اسال حضرتك فتصور ده الفهم لاحد الدعاة الاكابر لمفهوم الفلاح، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. هو بيقول ان لست على استعداد ان اوهن ديني لان الواقع يخالف الحديث. افلح اليهود وقد ولوا امرأة، وافلح الانجليز قوم لوط وقد ولوا امرأة، وافلح الهندوس عباد البقر والشيخ وقد ولوا امرأة. يبقى مفهوم الفلاح نفسه مرتبط. رجع بقى كلمة الفلاح دي فلاحة، رجعها في معجم المفهرة ألفاظ القرآن لأنه يأتي بالكلمة وجميع اتصافاتها أفلح المفلحون. قال أفلح من تزكى، رجع بقى هذه الكلمة لتعرف معنى الفلاح في كتاب الله عز وجل. لكن على كل حال هذا أهون من أن يثبت الحديث ويقول كما فعل الشيخ القرضاوي انما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث على سبيل المطارقه، كان بيهضر مع النساء والناس العاديين وكده عليه الصلاه والسلام. يعني كانه يستبعد تماما مثل هذا الكلام، وحيث انه سبق عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيهضر. ناتي بقى للايه هي تقول ايه؟ ثانيا، هل صحيح ان هذا الحديث لم يرد في البخاري؟ احنا قلنا الكلام ده. وقد استشهد فضيلته ايضا بالايه الكريمه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. سوره الاحزاب الايه 59-61. شوف بقى تعليق على الايه. ويقول المفسرون الاوائل، مين بقى المفسرين الاوائل دوني؟ ان هذه الايات الكريمه نزلت بعد 5 سنوات من هجره المسلمين الى المدينه، ماشي، وسبب نزولها بعض شبان الانصار من المستهترين والمنافقين الذين كانوا يتعرضون للنساء او يشيعون الخوض في المدينه في الوقت الذي بدا فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم ينظم شؤون الدولة كحاكم مدني. يعني نبع قرارنا نقول حاكما دينيا. المفسرون الأوائل قال إنه كان حاكم مدني عليه الصلاة والسلام، يمهد أن لن يأخذ الشرع، لا، يمهد لاستقرارها بالقوانين والمؤسسات الشرعية. يعني ممكن يكون عمل حزب وطني كمان عليه الصلاة والسلام وإحنا ما نعرفش ومن الشعب وما إلى ذلك. ده المفسرون الأوائل هم الذين قالوا هذا، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم المدينة كحاكم مدني بالقوانين والمؤسسات الشرعية التي تحمي الأفراد وتحرس الأمن وتعاقب الخارجين على القوانين. خلي بالك هي الآية ثبتت، مش كده؟ كيف تترد الآية؟ بنفس القاعدة التي خالفتها. تقول: وقد جاء في تفسير القرطبي كتاب الشعب صفحة 5324، فممكن تقول عند الآية خلاص. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيسأل، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بسبب ذلك. لذلك أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمرهن بإرخاء الجلاليب عليهن إذا أردنا الخروج إلى حوائجهن. وكنا تبرزنا في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف، جمع كنيف. طبعا أول ما كلمة كنيف لازم فيها أنت متخلف، كنيف يوم الحظ يقول التواليت دبليو سي. وكنا تبرزنا في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف، فيقع الفرق بينهما بين الإناء فتعرف الحلائق بسترهن، فكيف أو فتعرف الحرائق بسترهن فكيف عن معارضتهن إلى آخر ما قالت. يبقى ده السبب الذي ذكره القرطبي في نزول الآية، مش كده؟ الكلام اللي ذكره القرطبي ده خبر آحاد ولا مش خبر آحاد؟ هل ترد به الآية؟ هل ترد به الآية؟ ده خبر آحاد إن ثبت عن القرطبي يبقى احنا نقول نشهد بأن القرطبي قال هذا. لكن هل القرطبي حكم على الشرط؟ هل القرطبي قال إن هذه الآية وردت في هذه الظروف وستنتهي بانتهائها؟ ما هو رب العزة سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه وفي قراءة متواترة صحيحة، أو ننسخها نأتي بخير منها أو ننسها، أو ننسها يعني ترفع بالكلية، أو ننسخها. النسيء هو التأخير والتأجيل. فمن الممكن أن تكون الآية منسأب على معنى أنها يعمل بها في ظروف معينة، فإن انتهت هذه الظروف يعمل بحكم آخر، وإن عادت هذه الظروف يرجع إلى الآية الأولى. وكذلك الرجل فهذا هو المنسوخ، لكن المنسوخ هو المرفوع. فهل قال القرطبي أن هذه الآية منسأة يعني أجل العمل بها عند زوال الظروف فتسمع كلام القرطبي، أو على طول بقول الوقت؟ كذلك في القاعدة الأصولية المتقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن وقعت حادثة ما، يعني مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت عند البخاري ومسلم أيضا من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصبح بين بني عمرو بن عوف، فحضرت الصلاة فاستؤذن أبو بكر الصديق في أن يصلي بالناس، فأقيمت الصلاة وصلى بالناس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة وأبو بكر في الصلاة، فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقوا لأبي بكر، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه عليه الصلاة والسلام لما كان استمر كما أنت إمام الناس. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله عز وجل على ما احدث له من نعمه. ان النبي عليه السلام يقول له رد اماما وساصلي خلفك، وهذه نعمه. ثم تاخر رضي الله تعالى عنه وصلى النبي عليه الصلاه والسلام بالناس، فلما انصرف قال لابي بكر ما منعك ان تصلي وقد امرتك؟ فقال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت مقرا له عليه الصلاه والسلام. ثم قال للناس علام اكثرتم التصفيق في الصلاه، من نامه شيء في صلاته فليسبح، فانه اذا سبح التفت اليه، وانما التصفيق للنساء، وانما التصفيق للنساء. لم يقل وانما التصفيق في الصلاه للنساء. صحيح ان هذا سبب ورود النص وهو قوله عليه الصلاه والسلام انما التصفيق للنساء، ولكن انما للحفظ، فحصل عليه الصلاه والسلام التصفيق في النساء فقط، وتناول ذلك حال الصلاه وخارج الصلاه ايضا لعموم قوله عليه الصلاه والسلام انما التصفيق في النساء. فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لما تعرف ان ايه اللعان نزلت في هلال بن اميه الذي رمى امراته بالزنا وقال له النبي عليه السلام البينه او حد في ظهره، حديث الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقال يا رسول الله اضربه على بطنها واذهب التمس البينه؟ فجعل صلى الله عليه وسلم يقول البينه او حد في ظهره. فقال رضي الله تعالى عنه بثقه بالغه ان الله الذي يعلم صدقي ليبرئن ظهري من الحد. فنزلت ايات اللعان. فهل قلت ان هذه الايات مقتصره على هلال بن اميه وعويمر العجلاني فقط؟ هل يقال هذا؟ ده سبب ورود النص، لكن النص ورد عاما شاملا للجميع. فكذلك اذا ذكر القرطبي كذلك النبي عليه السلام حين ذهب الى مكه في عمره القضاء، في عمره القضاء لانه ملحق في عام الحديبيه، نقل اليه ان المشركين زعموا انه صلى الله عليه وسلم واصحابه قد اصابتهم حمى يفرق الضعف وحالتهم حمى يفرق، فلذلك شرع لاصحابه الرمل عند الطواف بالبيت في الاشواط الثلاثه الاولى والمشي في سائر الاشواط الباقيه خوفا عليهم، خوفا عليهم من التعب ان رملوا في الاشواط السبعه. خلاص يبقى ده سبب ورود هذا الحكم، مش كده؟ طيب بفتح مكه، مكه فتحت متى؟ سنه 8، مش كده؟ نزل قوله تعالى سنه كام؟ 9. قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا النجس الحرام بعد عامهم هذا، ده كلام سنه 9. وارسل عليه الصلاه والسلام ابا هريره وعلي بن ابي طالب، ارسل علي اولا ثم اردفه بابي هريره لقراءه هذه الايات على الحجيج وعلى الناس بمكه المكرمه، حيث ان ابا بكر كان قد خرج اميرا للحج في عام 9 من الهجره. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام في السنه العاشره، اليس كذلك؟ قل بلى. اذا لا يوجد احد من المشركين بمكه، ومع ذلك لما طاف بالبيت رمل ثلاثه اشواط. يبقى اذا ده كان الرمل كان سبب ورود هذا الحكم، ان المشركين زعموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وهانتهم حمى يثرب. فخلاص انتهت المساله وازيل المشركون من مكه ثلاث سبع، انتهت المساله. ومع ذلك رمل صلى الله عليه واله وسلم. انت خدت بالك حضرتك؟ يبقى العمر ان عبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم انها تقول يعني هل ورد هذا في البخاري ومسلم حديث خالد بن زريق او عائشه ورد في البخاري ومسلم؟ يعني هل انت تحتملين ما ورد في البخاري ومسلم؟ طيب هنشوف. تقول بقى ايه؟ والواضح من الايات ان الاسلام لم يتبع الخمار ولم يرتكب الجلباب، فلقد كان هو الخمار والجلباب الزي الاوحد لكل نساء العالم قبل نزول الرساله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بقرون عديده. الكلام ده صحيح؟ طيب ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت الايه وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذن اجرهن فشققنها من قبل الحواشي واحتضرن بها واحتضرن بها. تخبرك شققنا اذا اخذنا الاجر لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها فأخذنا أجرهن فشققنها من قبل الحواشي واحتضرن بها. وفي حديث آخر لعائشة رضي الله عنها رحم الله المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن بروقهن والنطق هو الإزار شفقن مروطهن فاغتمرن بهن. وفي حديث عند البخاري فاعتذرن بها فتبخرنا. فالست الهالك بتقول ان الكلام ده اغتمار والجبال كان لباس العالم نساء العالم والاسلام لم يخترع هذا. فبفرض ان الغتمار موجود والشرع قال اثبتوا ايها النساء اثبتنا على هذا الخمار فاني فرضته عليكم بعد ان كان مباحا لكم تتخذنه هيا وطنيا او غرميا قد جعلته فرضا دينيا بزواج شرائع. مش النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال لتاخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا اخذ بعد عني هذا. أتى ببعض المناسك على ما كان عليه الأمر في الجاهلية كالطواف البيت سبعة أشواط وغير من حدود بعض المناسك. ففي حديث جابر الطويل إن النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج من منى في صبيحة يوم عرفة وسار في جهة إلى جهة عرفة لم تشك قريش أنه سيتخطى المشعر الحرام اللي هو مزدلفة لان مزدلفة اخر حدود الحرم وقريش ما كانت تغادر الحرم فتخطى المشعر الحرام الى خارجه ونزل صلى الله عليه وسلم بنمرة وهي ليست من الحرم عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين عليه الصلاة والسلام. وفيه اشياء اقرها فصارت لازمة ثابتة لنا واشياء غير منها اصلا او من حدودها صلوات الله وسلامه عليه. كذلك شرع للحبيب للحاج ان ينصرف من مزدلفه الى منى ابدا حين يسلم وقبل شروق الشمس. طب ليه؟ لان المشركين ما كانوا يدفعون من مزدلفه الى منى في يوم النحر إلا بعد شروق الشمس وكانوا يقفون ينظرون إلى الأفق ويقولون أشرق سبيل تيما نغير. يعني إذا أشرقت الشمس على جبل سبيل تيما نغير الإشارة هذه إيه؟ الهجوم السريع تيما ندفع من مزدلفة إلى إيه؟ لفت الصحيحين أشرق سبيل تيما نغير. فدفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل شروق الشمس مخالفة لأهل الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه. نرجع إلى كلام هذه المرة بشوف الحديث بيقول إيه؟ ذكرت عائشة أن نساء المهاجرات الأول اختبرن بالإيه؟ اختبرن بالأذن. لو رجعت قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ستجد أن تبرج الجاهلية الأولى فيه ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول أن المرأة كانت تلقي بخمارها خلف ظهرها فيظهر العنق والأذنان وما إلى ذلك، فأمرها الله عز وجل بأن تستفق وألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، فأخذت بطرف خمارها الأيمن وألقته على كتفها الأيسر وسترت صدرها وعنقها وأذنيها. تفسير آخر ورد عن قتادة رحمه الله قال تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تتمشى بين الرجال، قعدت تمشي كده بين الرجال، فنزل قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في تفاسير موجودة، فخد بالك إن إحنا بنقف على مواضع النص والإجماع. يبقى ده أول قراءة كلام الإمام القرطبي رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، دي المسألة الثالثة عند الآية. سبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المطالع سدرنها من وراء الظهر. ممكن واحد لابس غطرة يبين الناس كيف سدر الخمار من وراء الظهر، رجع الطرفين كده ليهم وراء ظهرك الاثنين، لا لا ايوه كده شايف هو ده بالظبط كده، فتجد ان الرقبة ظهرت والاذن والصدغان ظهر ايضا، فلما امر بضرب الخمار ابأ طرفك ايضا وأوله على كتفك ايضا فستكبر، لكن الخمار طبعا اوسع من هذا يغطي الصدر والعنق والاذنين. هكذا قال القرطبي سبب هذه الايه ان النساء كن في ذلك الزمان اذا غطينا رؤوسهن بالاخمره وهي المطالع سددنها من وراء الظهر. قال النقاش رحمه الله كما يصنع النمر فيبقى النحر والعنق والاذنان لا تدر على ذلك او لا تدر على ذلك ما عليها تدر. فامر الله تعالى ببيع الخمار على الجيوب. الجيب اللي هو ده يا اخوانا، الجيب مش هو ده، الجيب اللي هو ده فتحة الصدر التي يدخل منها الرأس. فامر الله ببيع الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك ان تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن عائشة انها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أزرهن فاختمرن بها. ودخلت على عائشة رضي الله عنها حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك، فشققت عليها وقالت انما يضرب بالكثيف يعني السميك الذي يستر. يبقى كلامنا دلوقتي قلنا في القرطبي ذكر سبب نزول الايه وكيف ان الله عز وجل امرها بان تضرب الخمار على جيبها يعني على الصدر. طب ايه هو الخمار؟ هذه المساله السابعه. الخمر جمع الخمار وهو ما تغطي به راسها، وهو ايه؟ ما تغطي به رأسها. ومنه اختمرت المرأة وتخمرت يرحمك الله إلى آخر. لكن المهم هنا احنا عايزين نقول ان الخمار الخمر جمع الخمار وهو ما تغطي به ايه رأسها. طيب تعالى بقى موضع آخر عند القرطبي مدام إقبال بركة احتجت بالقرطبي. انا ما اظن هي بس ايه دي جروب بيلعبوا فيها لما تيجي تقول لها القرطبي يقول لك انا ما ماليش اصلا القرطبي ولا القران ولا السنه. ده كلام تقول ده خلاص انتهى من زمان. في قوله تعالى ولا تبدين زينتهن في سورة ايه دي؟ النور. المسألة التاسعة عشر في مسألة مكونة من ثلاثة أسطر. قال القرطبي رحمه الله: أجمع المسلمون، يبقى إجماعهم، أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة، ليصف القرطبي، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. يبقى أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته إلى ركبته عورة، لا يجوز أن ترى. وقد مضى في الأعراب القول في هذا مستوفى. إذا الإجماع بالنسبة للمرأة على أنها عورة، السوءتان على أن السوءتين وما زاد عليهما عورة، وإنما وقع الاختلاف في إيه؟ في الوجه، مش والكفين واليدين، لأنه قد روي عن قتادة بإسناد معقد أنها يجوز لها أن تكشف ساعديها، لكن هذا لا يثبت عن قتادة رحمه الله لأن إسناده معقد. فالقصولي أهل العلم كلامهم في دقيق لم يقل إلا الوجه والكفين، قال إلا الوجه واليدين. واخد بال حضرتك ده إجماع، ده مش إجماع، إجماع هذا الإجماع مستند إلى النص، وهو ما ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشيطان. قوله المرأة هذا يشمل جميع المرأة إلا بثت له الدليل، قال الجمهور: وقد ورد الدليل باستثناء الوجه والكفين. يبقى الرأس ايه؟ مخمرة. واخد بالك؟ العورة المسلم مأمور بسترها ولا لا؟ احفظ عورتك، مش ده قول تبع الصلاة؟ المسلم مأمور بستر الايه؟ بستر العورة. يبقى هذا فرض عليه إن خالفه الله عاصيا. إن استحل خلاف ذلك كان ايه؟ كان كافرا. هناك فارق بين مخالفة الواجب او استشلال مخالفة الواجب. مخالفة الامر هذا ما رفع فيه آدم عليه السلام لما امره ربه عز وجل ان يأكل من جميع الاشجار وان يجتنب شجرة واحدة. اما ابليس فانه استحل مخالفة آدم عليه السلام لما قال له ربه عز وجل لما زجره ووقفه على اكل الشجره قال: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن لما قال ابليس: ما منعك الا تذكر اسم ربك؟ قال ايه؟ انا مش مقتنع. قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الاستاذه السائله او الكاتبه بتقول بقى ايه؟ والواضح من الايات ان الاسلام لم يبتدع الخمار ولم يبتكر الجلباب، فلقد كان الزي الاوحد لكل نساء العالم قبل نزول الرساله على سيدنا محمد بقرون عديده، وانما نظم ارتداء المسلمه لهما لكي يحميها من الايذاء، حيث كان بعض الناس لا يزالون قريبي عهد بالوثنية لم تتعمق في نفوسهم التقوى. يا سلام على التقوى، والخوف من الله ومن حسابه يوم الدين، وقد غلبت فيهم أخلاق الجاهلية، وانعدم في زمانهم العلم، وغابت السلطات التي تحمي المواطنين،
ده زمان الرسول عليه الصلاه والسلام فرق الاتصال، لكن دلوقتي الامن مستتب، انا على راي الغفير الامن مستتب. ورأت السلطات التي تحمي المواطنين من بعضهم البعض كالقوانين، لان كان في قران ما كانش لسه في قوانين، كان نبيون لسه ما جاش ولا قوانين الدوله الرومانيه اتولدت، فما كانش في قوانين ساعتها، فلذلك كان الفرق. والرسول عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا حاكم زي ما قال يعني المفسرين هو كان حاكما مدنيا، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. وغابت السلطات التي تحمي المواطنين من بعضهم البعض كالقوانين والشرطة والمحاكم إلى آخره. وما زال أنصار تحجيب المرأة المسلمة يكتفون بذكر الآية رقم 59 اللي هي إيه؟ كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويكررونها آلاف المرات ويتغاضون عن ذكر الآيتين التاليتين اللي هي 60 و61 اللي هي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنزفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. عايز أقول يعني إن المرأة الآن تمشي على حريتها، وإن اللي بيعاكسها واللي يغازلها واللي يضايقها هم دول المنافقون، ولازم بقى عن طريق المؤسسات التشريعية والقوانين المدنية والحاكم لابد أن يقتل هؤلاء. أنا هديت للرجال اللي بيغازلوا المرأة، لكن هي تنفع على راحتها، مع أنه من الأولى تنفيذ شرع الله الواضح الصريح بالآيتين الذي يقضي بنفي أو قتل الرجال المستكبرين الذين في قلوبهم مرض والذين يؤذون النساء. هذه المقالة ما قال بها أحد من المسلمين مطلقا، أن إذاءة النساء أو مغازلة النساء مش بسبب نزول الآية، اللي غاز المرأة يقتل ما شاء الله. والذين يؤذون النساء بالقول والفعل ويشيعون الفوضى والفساد في المدينة. واليوم وبعد مرور 14 قرنا هجريا تغيرت فيها الحياة وتبدلت الظروف تماما. طبعا ده باب العبارة كده، لازم تعرف ان التخلف اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام خلاص ده المرأة الآن طلعت ركبة الطيارة وبقت وزيرة وخلعت الحجاب ولبست أمينة سعيد الشرط لأنها كانت تفتخر بذلك وقد رحلت من وقتها الآن. لبست الشرط وكانت أول امرأة تلبس الشرط وتلعب التنس في ملاعب الجامعة كما فعلت المرأة المصرية الصغار ولا غيره. خايفة خايفة لعب الكورة حتى لعب الكورة تتفرج على ماتش تلاقي لعيبة مش عارف يقول لك النجم النجم حسام حسن تعلم الكورة مش عارف مين تنزل الملعب تلاقيهم مكتفحين والشعب قاعد يتمئن. أنا أقول ليه كده أقول معلش ربنا يهديني، والله أنا عارف إن الحجاب نفسي، والله أقول أنا نفسي أتحجب بس خايف يطردوني من الشغل ولا بقى على أولادي، يبقى دي معصية وتكون آثمة فقط. أما الذي تقول لا أنا لست آثمة بذلك، ده الكلام ده كان في عهد الصحابة المرأة النهاردة يا أستاذ بقت وزيرة بتاع، أنت لسه بتفكر في عهد الخيمة والمعيز والجنان وما إلى ذلك. كفر، هذا هو الكفر والضلال والعياذ بالله. مما حرض بعض المتفرجين على إيذائهم، بعض المتفرجين على إيذائهم، يعني معنى المرأة تعلمت خدمة بدروس أو ماجستير أو دكتوراه أن تتمرد على شريعة الله عز وجل، شيء عجيب ومحير، ولا يزال مع ذلك عز وجل يرزقك ويدبرك، وإذا نامت كأنها لم تدرك وكأنها لم تضحك، والقلب شغال والكبد شغال والكلى شغال والنيكوتين شغال، مش كل دي حاجات أعضاء حركات غير رضيع. لو كانت رضيع كبيرة كان يحتفظ بنفسه صاحي كده، لكن يغلب النوم يموت على طول نسأل الله السلامة والعافية. فقلت السؤال الأخير والسؤال الأخير بفضيلة المفتي، كان هنا في القرآن الكريم أي عقاب للمرأة التي لا تغطي شعرها؟ وما هو هذا العقاب؟ وفي أي سورة أو آية ورد؟ نعم في القرآن الكريم عقوبة للمرأة التي لا تغطي شعرها، وللمرأة والرجل الذي يتعدى حدود الله عز وجل إن ثبت أن غطاء المرأة غطاء الرأس. ولا تقول يعني أن غطاء الرأس ده مش في القرآن، تفصيل التعبير اتخذ في القرآن، في التعبير اتخذ في القرآن صحيح، في تغطية الفرق في القرآن، حتى الذين هم في فروجهم حافظون. ممكن بقى واحد يقول لها عن الصلة الذين هم في فروجهم حافظون عن الصلة، فهي كثرت او كثرت فرجها لكنها لم تضعف الجنة خلاص الآبوس. في تغطية الساكي في القرآن ما صحيح الكلام ده في القرآن، اسأل نفسك وهي تسأل نفسها. لو واحد راح لو واحد راح الشغل السيدة مدير العدل والسيدة الوزيرة دخل المكتب وهي لابسة بكيني ستيان قطعة سكر، هل دي في خالفة القرآن؟ طبعا احنا بنرفع بأنها خالفة القرآن، خالفة القرآن لأن القرآن أثبت حجية السنة وأثبت حجية الإجماع، وقد جاءت السنة بذلك وانعقد عليه الإجماع، وأنتم سمعتم الإجماع الذي نقله الإمام، حكاه الإمام القرطبي رحمه الله، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمرأة التي كشفت رأسها متعدية لحدود الله عز وجل فهي ظالمة. وكذلك قال عز وجل في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكذلك قال عز من قائل فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. وكذلك قال عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وكل من حكم غير شرع الله عز وجل كان اهل العلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم اليه. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. فاذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين وهم الذين تطالب هذه المراه بقتلهم رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابته مصيبه بما قدمت ايديهم مستوعين ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا قولا بليغا. وقد وفق الله عز وجل من دعي الى التحاكم الى شريعته فاعرض وصبر وصمه بالنفاق ومرض القلب. نسأل الله السلامة والعافية. أنا فوجئت الآن إن في ردود وردود على ردود، وأقول لو أن هذه المرأة سببت الدين لمهد الجمهورية فلن يعاقبها أحد على ذلك، وإن حاول أحد أن يعاقبها فستتصدى أمريكا كما تصدرت لإبراهيم سعد الدين جسمه إبراهيم سعد الدين بعدما دخل سعد الدين ابراهيم. سعد الدين ابراهيم بعد ما دخل السجن بحكم المحكمه وانتهى في المساله افريقا قالت لك والله مش هنديك المرض قدر اخرات سعد الدين ابراهيم. فروحت خرجين سعد الدين ابراهيم لكن بقى اراداتنا حره وفقراتنا لجهودنا الكلام ده بالخطا لكن هم الحقيقه احذيه في قدمي روس وامريكا لا ينبغي ان تعلم اننا مستعمرون وان ارادتنا ليست اراده الحره وان زعماءنا انما هم يعني ينطبق عليهم قول الشاعر اسد علي وفي الحروب نعم في الحروب نعم لكن تعامل علي انا رجل اسد بدولتك وجيشك وامرك وما الى ذلك وانا رجل اعظم فنحن لا نملك لهذه المراه ولا لغيرها شيئا الا اننا فقط نستغل حكمه الظالم لنبلغ الحق بين الناس وهذه سنه الله عز وجل حتى تظل حجته قائما على الارض. احفظ ان الجبال قال الله عز وجل من يدين عليهن من جلابيبهن قلتهن يدين عليهن من جلابيبهن. يبقى اذا ينبغي ان نعرف معنى الجبال. ايه هو الجبال؟ ايه الجبال في لغه العرب التي نزل بها القران؟ الجبال هو الثوب الاطهار الذي يغطي المرأة من قمة رأسها إلى أقصى قدميها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن إذا لم تعرف إيه هو الخمار وقد عرفت أنه غطاء الرأس. ما هو الجي؟ هو الفتحة الموجودة عند الصدر. كيف صنعت الذي نزل عليهن القرآن ورآهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبضهن شققن مروقهن أو أضرهن من قبل الحواشي فاحتضرن بها وخرجن إلى صلاة الفجر معتجرات كأن على رؤوسهن الغلبان. لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة المرأة عورة وهي مأمورة كل مسلم مأمور بستر العورة يبقى إذا عليها أن تستر نفسها. هتقول لا ورد استثناء الوالد خلاص وردت فيه خلاص وإيه تاني؟ في إيه تاني وردت؟ مفيش حاجة تاني. ورد إجماع أنت سمعته إجماع يبقى هل يبقى بعد ذلك قول لقائل؟ آه طبعا أقوال أهل الباطل نقول لهم كما قال موسى للسامري موسى عليه السلام قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه. أين أمير سعيد؟ أين قاسم أمين؟ أين هدى شعران؟ أين صفية زغلول؟ أين باحثة الدانية؟ كل هؤلاء النسوة كنا نجوم في المجتمع الماضي. يعني هذه الاقبال بركه لا اعرف احد ولا يلتفت اليها احد. لكن طبعا ايه اللي خلى الانسان يلتفت؟ ان مقاله مكتوبه عن دين الله عز وجل ومع ذلك ارسلت اليه ومع ذلك ارسلت اليه. انا الصحف غالبا لا تشتريها. فعلى كل حال الموعد مع هؤلاء يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معلومه ان المرض هو الازار. وقال الامام البخاري ان كنا نحترم البخاري قال الامام البخاري ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى قال التبرج إظهار المرأة زينتها. وكذلك قال أبو عبيدة وهو الإمام من أئمة اللغة أن تبرز محافلها أن تبرز المرأة محافلها. والمرض هو الإزار والإزار هو الذي يصل النصف الأسفل من البدن ما بين السرة والركبة. شققناها شقرة المرأة إزارها هيتعامل إزاي؟ عامل زي التشكيل مفروض كده تروح مختبرة دي. لا الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر لا يحكم عليه بعينه أنه كافر إلا بالشروط والموانع. إلا بالشروط والموانع. إن انتفت الموانع لحقه وتحققت الشروط وقع عليه الكفر بعينه. لكن نقول هذا فعل فعل الكفر او قال كلمة الكفر. اما هل يكفر ام لا فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. اضبط اضبط. لكن اعلم ان هذا الكلام لا يشمل المعلومة من الدين بالضرورة. لا يشمل المعلومة من الدين بالضرورة. فالمعلوم من الدين بالضرورة لا يقبل فيه مثلا التعذر بالجهل يقول انا اجهل الحكم. والا فهذه مسألة لن يعجز عنها احد. يجي واحد يقع في جريمة الزنا تقام عليه البينة ويشهد عليه 4 شهور فيقول انا مش عارف انه حرام. هل يقطع عنه الحد؟ واحد يخرج على الناس يقطع الطريق وياخذ ابواله بل ويقتله ويقول انا ما كنت عارف ان هذا محرم. هل هذا يطلق عليه يطلق حد الحرام ان يقام عليه؟ اطلاق الصلاه الكذب الزنا الربا. يا اخي انت يعني الله يسامحك انت الله يسامحك اعمل ما بذلك. انا مش عارف انا يعني خلاص انا اعطيته هديه ان ربنا يرضاك ربنا يحرج عليه. لكن الخوف هو من هذه دي ربنا انا اتصرف فيها. في الامور المعلومه من الدين بالضروره لا يقبل مثل هذا. لا يقبل. وعلى كل حال نحن لسنا منشغلين بالحكم على هذه المراه ولا غيرها بالكفر. احنا بس بنقول ان اللي هي وقعت في الكفر تدعو نفسك كفر. لا ما يشغلك. احنا ماذا نملك لها؟ ماذا سنفعل لها؟ لكن كلمه الكفر تقال لا للعلماء الازهر وسنجر وصدر وهي حماله في رغبه بتقول كلام سلطه ومحدش بلا سجن. مفيش لقينا برامج توبه ولا غير ولا بتاع. انا بقول يا عم الناس يا عم شيخ كيف تحل الربا؟ تلاقي على طول امن الدوله والامن القومي وكل دول حواليك يقول لك والله انت يعني انت على الشيخ الازهر تعالى بقى. هو مش عارف الشيخ الازهر يبقى تعالى. انت واخد بالك؟ فالشيخ ان دافع عن الدين وهجر من العلمانيين لاعتراض. الشيخ ان هاجم الدين تمشيئه للحال وحرصا على المناصب ودي جنة اعتراض تقول لا يا اخوانا دي ربنا. يقول لك هو ده التصرف وهو ده المحتاج الى الاول. فيما يتعلق بذلك يقول احنا ان شاء الله قلنا هو قلنا الاطباء يعني نصحوني بان اخفض من مشوار فان شاء الله انا اتصل على درس الاحد واعتذر عن درس الاربعاء وساستمر مده من الزمان على سبيل التجربه في درس الخميس في العزيز بالله. فان لم استطع ايضا في سلسله على درس الخميس او كانت النتيجه الجنوبيه فساحتفظ بدرس الاحد فقط مع خطبه الجمعه والمحاضره التي تكون في التقاليد في يوم الاثنين. فان شاء الله باذن الله يوم الاحد المقبل الدرس لكن درس الاربعاء انا اعتذر عنه الى ان يقضي الله امرا كان يدعوه. يعني لا اعتذر عنه في الاربعاء المقبل فقط ولكن كل الاربعاء الى ان يقضي الله عز وجل امرا.
وده بقى الخميس ان شاء الله والاسبوع الجاي سيتم في موعده وذلك بعد فضل العشاء. احنا كنا قلنا هذا المرض ان الاداره بفضل العزيز بالله طلبت مني ان يغضب الموعد بعد فضل العشاء الى ان تغير الساعه في شهر 5 على حسب ما ذكروا لي بالامس. اما فيما يتعلق بالجمعه القادمه ففضيله الشيخ محمد حسين يعقوب ان شاء الله ودرسه ايضا في الغضب بعد فضل العشاء. نعم الجمعة القادمة أنا سأكون مستقرا ولن أخطئ إن شاء الله بإذن الله.
في الادب المعاصر لتعلم ان الغاره كانت على تشبه هذه العشرينات والثلاثينات وانها اسلمت لصالح المجرمين مؤقتا لكن العاقبه للمتقين. وتذكر دائما قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يقولون عن جنه ما تتصورش ان هم غلبوا ربنا وما تحزنش ولا يحزنك الذين يتبعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولتبقى اليه اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقتنعوا ما هم مختلفون فتقبل هذه المقاله بمؤمن وجوده وجنوده. لكن عائشه ورقيه وزينب وفاطمه وساره وهذا ان شاء الله لن يقبلنا مثل هذه المقاله. انا اقصد يعني الحكم الاسماء ان رجل من كلمه الله واحده اسمها رقيه وفنان ذكر الله سلام لكن انا اقصد الاشاره الى معاني معينه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واحبك الله الذي احسن فيه برجاء تقرب الإجابة على السؤال الثالث. وفي رجل وطلب من الله 20,000 جنيه ومنزل له إيجار شهر بمبلغ 300 جنيه وبيان أسرته كما هذا أولا الزوجان زوجة واحدة دي أمر شاري وفي شيء ولد توفي قبله وترك بنتا صغيرة وزوجة وحاليا زوجته تزوجت بآخر ولا تعرف يعني إذا هو مات إلى الآن عن زوجة واحدة وبنت ابن وابن الإناث 6 بنات يعني فرق ولد 6 بنات وبنت ابن فما نصيب كل وارث؟ أولا الزوجة لها الثمن ولو كانت متزوجة من زوجتين أو 3 أو 4 فلهن الثمن مجتمعات قسم على 4 مثال. وأما بنت الولد المتوفى فلا يرث لها تأخذ زوجته الثمن والباقي يوزع على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ست بنات وولد لبنتين يبقوا 8، يبقى التركه تقسم على 8، كل واحد له ثلث من الاناث والذكر والولد، الولد ذكر له ايه؟ ثمنان. هل زوجة ابنه المتوفى لها ميراث؟ لا، ده قانون الشرع والسؤال الاولى دي قانون. القانون هنا يعطي اولاد الابن المتوفى في حياه ابيه بعد وفاه ابيه، القانون ده يعطي ابنائه نصيبه كما لو كان حيا، شريطة أن لا يزيد على الثلث، لكن ليس هذا ميراثا وإنما هو على سبيل الوصية، وهو قانون أفتى به بعض المشايخ الشيخ الحال لصالح الملك فؤاد، وصار قانونا يتعبد به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وجود الحيوانات المحمرة في المنزل بالزينة؟ وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. هذا الحيوان إما أن يكون مأكولا لحم أو غير مأكول اللحم، فإن كان غير مأكول اللحم فبموته يصير نجسا، فكيف يتزين بالنجاسات والعياذ بالله؟ ميتا. ومأكول اللحم إن كان قد رقيا فلا بد من أكله، وإلا كان ذلك إضاعة المال وقد نهينا عن إضاعة المال. وإن كان قد نهى حتى أنفه وغير التركية الشرعية فحكمه حكم غير مأكول اللحم حين يموت ويكون ميتا، فكيف يتزين أو يستخدم مثل هذه النجاسات في الزينة؟ بالإضافة إلى أن بعض الذين يرون مثل هذه الحيوانات المحنطة يظنون أنها تماثيل، والإنسان مطالب دائما بالاستبراء أي بطلب البراءة لدينه وعرضه، فمن طلب الشبهات فقد استبرا أي طلب البراءة لدينه وعرضه، فأعرض عن مثل هذه الأمور ولا تشتري مثل هذه النجاسات. فأنت الغالب الناس الذين يستخدمون هذه الحاجات المحنطة يشترونها، والنجاسات لا يحل بيعها، يحرم على العبد ان يبذل فيها مالا. نعم. اخي خطب فتاه ثم فسخ هو الخطبه وقد قدر شبكه لهذه الفتاه، فهل له حق في استبدال هذه الشبكه؟ أنا بأنه قد أحضر لها أشياء أخرى مثل فستان الفرح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، له الحق في استبدال هذه الشبكة وفي استبدال ما قدمه لها مما لم يملك، وأما هذا القول هو وسط بين قولين، قول يقول يحق له ان يسترد كل شيء حتى ما هلك من اطعمه او فستان باري مثلا دار تقدم ثمنه، وقول اخر انه لا يستحق شيئا من ذلك لانها هديه وليس له ان يرجع في الهديه، وقول اخر ان هذه ليست هديه مجرده وانما هي هديه مشروطه باتمام عقد نكاح، فما لم يتم العقد فهذه الهديه لا تكون مجردة، ياخذ ما قدم لها منها هو موجود، واما ما هلك فمعفوها. طلب هام لا استطيع الحصول عليه الا من خلال المنهج، وهو اننا نريد توظيف مهندس في وظيفه ما حكوميه، ويشترط ان يكون معه بكالوريوس هندسه وخبرة في تصليح الأجهزة الإلكترونية، وأن يكون ملتزما ظاهرا وباطنا في الحكومة. ملتزم بإيه؟ يرسل المتحقق في هذه الشروط ورق فيها هو تليفونه ومؤهلاته، ويفترض ان يكون رجلا وعرض الاهتمام وسرعه المساعده لئلا ياتي احد بامراه او غير مسلم. انا خايفكم من ان الله وسع عين من لا يشكك شيخ لا ننظر عليه. انتم سمعتم يا اخوان يقولون مهندسه له خبره معانا في مجال الالكترونيات وتصدير الاجهزه لعمل الحكومه. رجل يحبك في الله احبه الله الذي احبني فيه، وهو في قريه تابعه للجيزه شبرمنت، ويريد ان يتبرع بمكتبه ذات اموال لك انت لكي تضعها في موضعها، ويريد ان يقابلك. هذه الاشياء لابد ان يتم التعامل فيها من خلال اللجنه المسؤوله عن التبرعات في المنزل. صحيح اشترط ان لا يتم التصرف في هذه الاشياء الا بمعرفتي، انا اجيبك لهذا الشرط. اما ان تسلم لي مالا او شيئا من هذه الاشياء المذكوره بصفه شخصيه، انا لا اقبل هذا مطلقا. وبالمناسبه هناك جارة لنا في منطقة العجوزة بالأمس تبرعت بنفسها في إستاذ كبيرة للمسجد، فإن شاء الله نأتي بها. وتحتاج أحد إخواننا من الكهربائيين لتسجيل أوراقها مسجونة نجفة الإستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. لكن رقم في العمل بالضرائب مع ذكر الأجوبة، لا يوجد عمل في الضرائب الا ان كان على سبيل التخفيف عن المسلمين بغير اخذ مقابل لذلك، لان هذه هي النقود التي حرمها صلى الله عليه وسلم وظلمت العلماء على انها كبيره، على انها كبيره. ولا يجوز، انا اسالك اصلا، الم يثبت عندك ان مال المسلم محرم شديد التحريم حرما بعد حرما؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ والمحرم تحريما شديدا كمال المسلم ودمه وعرضه لا يجوز أن يقتضب منه ولا أن يمس إلا بإذن من الله، إلا بنص أو إجماع. فما هو النص الذي جعلك توجب أن ينتزع من ماله قدر ما؟ هو النص. أين هو الإجماع؟ فهذه هي النقوص وهي كذلك. والشرع، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال: إن أخاك ظالما أو مظلوما هذا كان معروف في الجاهلية، وهو معروف في الجاهلية الآن. أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الدين على الخليل، لكن الحق ده ملوش وجود ولا ليش مكان ولا موقف. لكن انظر أخاك ظالما أو مظلوما في الإسلام، قال: عرفنا كيف ننصره ظالما فكيف ننصره، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه. فإن لم تستطع أن تزيل الظلم عنه كاملا، إن استطعت أن تزيل منه قدر النار أنت مطالب بذلك. ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فتنسب من هذا الفاجر يجوز له أن يعمل في الضرائب، أنت لا شك أنك إن ذهبت إلى العملاء وقلت لهم: اسمع يا عم، أنت كنت تطلع كامل الضرائب يقول لك 10,000 جنيه. طيب انا هخليهم لك الف. هقول لك: طيب خد الشيء بتاعك. تقول لا، الكلام ده انا بعمله وبظلمه، الشيء بتاع ده رشوه. لا شك ان الرجل يعني سواد لك ليل ونهار بدل من ان تتركه بالنصوص والحراميه من بتاع الطرق. ولا تصدق قول من يقول ان هذه تتحقق بها المقدار امل الزمان بتطلق ويطلق منها على اصحاب البلد لكن بقى ان ذهبت لتحصيل الضرائب من المنطقه ان كان قيمه الضرائب 20,000 جنيه خليها 100,000 هذا الحكم شرعي لان هذه الاموال التي كسبتها الاموال المحرمه والمال الحرام السبيل معه ان يرفع في بيت المال كذلك كان الخمر اللي عند الكلب في الخمره والله عامل فار تشرب فيه الخمر وما الى ذلك تضاعف عليهم الضرائب ما استطاعت لان هذه الاموال محرمه نعم في بيت المال والله ان استطعت اصل نفسي كده خاصه الضرائب لكن استطعت انك انت تاخذ هذه الاموال وتصرفها على فقراء المسلمين ده شيء عظيم جدا